وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 71 في كلام المصنف رحمه الله تعالى على دخول مكة قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات ويجعل حبل.
يقال عند الجبل ويقال عند الحبل. نعم.
قال: ويجعل حبل المشاة بين يديه يستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج والعمرة في باب صفة الحج، قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل أو الحبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه. إذن السنة أن يقف في عرفة قريبا من الصخرات عند الجبل أو عند الحبل، ولا يصعد هذا الجبل كما يفعل بعض الناس من الجهال، يصعدون الجبل ويجدون في ذلك مشقة عظيمة، ويصعد الجبل لكي يصلوا فوق الجبل، وأيضا يأتوا بالأحجار ليتبركوا بها في بلادهم، فيحمل في حقائبهم أحجارا من جبل عرفة لكي يتبركوا بها في بلادهم، وهذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. وبعضهم يصلي فوقه، وبعضهم يكتب كتابات أو يأخذ شيئا منه، وكل هذا من البدع التي لا أصل لها. وإنما السنة أن يقف عند الجبل عند الصخرات منه، ويجعل طريق المشاة بين يديه، هذا هو السنة إن تيسر، وإلا فإنه يقف في أي موطن في عرفة يتيسر له. يعني إن كان هناك زحام ويشق عليه وقد يؤذي إخوانه المسلمين إذا مشى في أرض عرفة، فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس طالما وأنه داخل حدود عرفة. قال: ويستقبل القبلة، يعني في الدعاء إذا أراد أن يدعو. وابتدأ النبي عليه السلام دعاءه متى؟ بعد أن خطب الناس خطبة قصيرة جامعة نافعة، وصلى أو صلى الظهر والعصر، ثم خطبهم خطبة الوداع الجامعة النافعة القصيرة، ثم أخذ يدعو ربه جل وعلا، أخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو على ناقته، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم. قوله: ويكون راكبا، وهذا على حسب الحال، ليس من السنة، وإنما صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا وطاف راكبا، وذلك ليس للتسنن، ولكن بعض العلماء يقولون إن كان محلا للاقتداء به فإنه يكون راكبا أفضل حتى يبرز للناس، كالخطيب الذي يعظ الناس ويخطف الناس، يجعل له منبر حتى يكون بارزا للناس فيسمعهم جميعا. وكان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يجلس كمجلسنا هذا على الأرض أولا، فلما ملأ الطلاب المسجد احتاج إلى يعني شيء مرتفع حتى يراه جميع الطلاب، فهذا الارتفاع عند الحاجة، إذا احتاج لأن يكون مرتفعا يعني راكبا سيارة أو راكب شيئا حتى يراه الناس ويكون محل قدوة للناس فلا مانع. أما أنه سنة مطلقا في حق كل أحد، حيث أن كل أحد من السنة لكي يصيب السنة يكون راكبا، فهذا صعب جدا في زماننا، يعني يحتاج يركبون الناس السيارات، لا هذا صعب. وإنما صادف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة راكبا، وليس ذلك من السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا أفضل ما يقال، خير ما قلته، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله رحمه الله تعالى: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، وذلك لأن عشية عرفة بعد أن يصلوا الظهر والعصر، هذا الوقت وقت محل الإجابة، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار من يوم عرفة، أكثر الأيام عتقا من النار تعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفة، نسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا وإياكم من النار. فهذا وقت شريف، إذا صلى الإنسان الظهر والعصر من الغفلة الشديدة أنه ينشغل بطعام أو شراب أو بسفره أو غير ذلك، لا، إنما أو حتى لا يجلس يعظ الناس، وإنما ينشغل بنفسه وينشغل بعيوبه، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب من المعاصي والآثام التي ارتكبها طوال العام إذا وفق للحج. وبعض الناس ينشغل بالكلام مع هذا والكلام مع هذا، ولو كانت الدعوة حينئذ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه قد حج معه الأعراب وحج معه طوائف كثيرة من الناس، وإنما انشغل بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقال رحمه الله تعالى: إلى غروب الشمس. وهذا واجب، أنه يجب البقاء على قول الجمهور، يجب البقاء إلى غروب الشمس، وإذا خرج قبل غروب الشمس فماذا عليه؟ يصح حجه ولكن عليه دم. أما إذا لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فإنه قد فاته الحج. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن هذا المنسك الوقوف بعرفة يمتد إلى اليوم التالي، إلى فجر اليوم التالي الذي هو يوم عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر الله، من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، لأن المنسك الوحيد الذي يفوت به الحج لأنه مرتبط بزمن معين هو الوقوف بعرفة. أما لو فاته الطواف، فاته السعي، فاته غير ذلك، فإنه يمكن أن يأتي به، يلبس ملابس الإحرام ويأتي بطوافه ويأتي بسعيه. وهذا الوقوف بعرفة متى يبتدئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ضحى، وابتدأ الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر والخطبة القصيرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام حتى ولو صادف يوم عرفة يوم جمعة لا يصلون الجمعة، لا يصلون الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة بعد أن صلى الظهر والعصر وليس لجمعة، لأن خطبة الجمعة لا بد وأن تسبق الصلاة، لا تصح أن تكون بعد الصلاة. حتى لو صادف يوم جمعة لا يصلون الجمعة، وإنما يصلون الظهر والعصر. أما المسافر في غير الحج والعمرة هل يجوز له أن يصلي الجمعة؟ ها؟ الصحيح أن الجمعة تسقط الظهر، إذا صلى الجمعة فإنها تجزئه عن صلاة الظهر على الصحيح، تجزئه عن صلاة الظهر الصحيح. ولكن لو ترك الجمعة، لو الإنسان مسافر القاهرة مثلا وكان مثلا يعني يشتري أشياء ممن لا تجب عليه الجمعة، انتبهوا، لبعض الإخوة ربما يسافر يوم الجمعة ويذهب إلى العتبة مثلا، ويوجد بعض المسلمين ممن تجب عليه الجمعة يبيع ولا يصلي الجمعة أو بعد الأذان الثاني، وهذا العقد عقد فاسد، لا يجوز البيع في هذا الوقت، لا يجوز البيع بعد أذان الجمعة إذا ارتقى الخطيب المنبر، إن كانوا يؤذنون أذانين أو أذانا واحدا لا يجوز البيع. ولو عقد الإنسان نكاحا في هذا الوقت فهذا النكاح لا يصح، ولو عقد صفقة تجارية فهذا العقد فاسد لا يجوز أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يجوز البيع والشراء إلا مع امرأة لا تجب عليها الجمعة أو ممن لا تجب عليه الجمعة من صبي أو مريض بالغ لا تجب عليه الجمعة. أما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز البيع معه، كأن يكون هناك دكان والأذان أذن لا يجوز أن تبيع ولا تشتري، وهذا البيع محرم في هذا الوقت لا يجوز أبدا إلا لمن اشترى شيئا خاصا بالصلاة، كأن لا يكون عنده ثوب يستر عورته في الصلاة فإنه يجوز له أن يبيع ويشتري هذا الثوب ولو بعد الأذان بعد أذان الجمعة. فينتبه لهذا، أن بعض الناس ربما يذهب إلى الدكاكين يبيع ويشتري بعد أذان الجمعة، هذا محرم لا يجوز. نعم نعم بعض العلماء كما ذكر صاحب طرح التثريب يجوز أنهم يعرفون بعرفة في البلدان والأمصار، وكان الناس في بلاد جهة المغرب بلغنا أنهم كانوا يفعلون ذلك، بلاد المغرب يجلسون في المساجد بعد صلاة العصر يعرفون. ولكن ذكر الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر رحمه الله، من علماء السنيين الأزهريين رحمه الله، في كتابه الإبداع في مدار الابتداع ذكر أن هذا من البدعة. وصاحب طرح التثريب يقول أن هذا مشروع، والأظهر أنه لا يشرع، يعني لمن كان بغير عرفة، ولكنه يدعو الله ولكن لا يعرف. تفضل. لا يعرف، يعني لا يجلس مجلس أهل عرفة، وإنما يكون في عمله أو بيته ويدعو الله إن شاء. قب عرفة، لمن دخل عرفة نهارا لا بد أن يقف إلى غروب الشمس، حيث أنه لو خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس فإنه يلزمه دم. أما إذا لم يقف بعرفة نهارا فإنه يجزئه، ولو مر بعرفة أثناء الليل قبل أن يطلع الفجر فإن هذا يجزئه عن الوقوف بعرفة، لحديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه، وكان قد جاء من اليمن فقال ما تركت سهلا ولا جبلا ولا وعرا إلا سلكته حتى أتيك، وذكر فذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم له نسكه، يعني الحج. فالذي يقف بالنهار لا بد أن يقف إلى أن تغرب الشمس. وانظر للعبودية في الحج، لا يصلي المغرب في عرفة، وإنما ولو أذن عليه المغرب، بل إنه لا يخرج إلا بعد ذلك المغرب، ولكن لا يصلي في عرفة، وإنما يصلي في مزدلفة، وأيضا يصلي الفجر في مزدلفة ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، مع أنه يسفر جدا كما سيأتي، يسفر جدا إلى قرب طلوع الشمس يدعو ربه جل وعلا، ولكنه ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس. والحج يعني فيه مدرسة للانقياد والاتباع بدون سؤال لما أو لماذا. انفر قبل طلوع الشمس خلاص، في مزدلفة لا تنفر من مزدلفة إلا بعد غروب القمر، إن كان معك نسوة أو كنت مريضا تقول سمعا وطاعة. في عرفة لك حدود تقف فيها حتى المسجد من قدامه مسجد نمرة لا تقف فيه تقول سمعا وطاعة، فهو مدرسة الامتثال والانقياد لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم طيب